فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي نبض، وحيا الله فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، حياكم الله شيخنا.
حياك وحياه الله جميعا.
حلقتنا اليوم إن شاء الله عن خلق الرفق، وأول ما تبادر إلى ذهني وأنا أقوم بإعداد هذه الحلقة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه،
صلى الله عليه وآله وسلم معلم الناس الخير. لا أعتقد أن الناس كانوا في وقت من الأوقات أحوج إلى الرفق منهم الآن. الحياة البشرية مليئة بالمكدرات والمناقصات. المعنى المشترك الذي يحتاجه الناس كلهم هو تعاطي الأمور بحكمة وصبر وأناة وهدوء ورفق بعيدا عن الصخب والضجيج. تجتمع عند الإنسان مجموعة أعمال فتجعله مرتبكا لا يدري بماذا يبدأ، ويقوم بأعماله كلها على سبيل الاستعجال، فهو يأكل مستعجلا ويشرب مستعجلا ويودع مستعجلا، وقد يكون هذا هو الوداع الأخير. بينما جمالية الحياة ومقتضى الشريعة قبل ذلك أن يتعاطى الإنسان مع الأمور برفق وبصبر وبأنات، فالأنات هي قرين الرفق. ولذلك لما جاء عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد القيس وكان منهم الأشج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، خلقان جبلت عليهما أم تعلمتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذن هناك الرفق في شخصية الإنسان الذي يجعله يتعاطى مع الأشياء بهدوء ولا يقبل الاستفزاز أو أن تتحول الضغوط إلى حالة من التوتر العصبي. وكم يعاني الناس اليوم من الأمراض، من الضغط والسكر والقولون وأمراض أخرى كثيرة، بل وكم من الحوادث، حوادث السيارات على سبيل المثال، التي تجد أن السبب فيها هو غياب الرفق،
الاستعجال صحيح،
أو أحيانا على لا شيء. يعني لما تسأل هذا الإنسان الذي يصير بسرعة جنونية، يصير من أجل ماذا؟ هل هذا حفاظ على الوقت؟ هل هو على موعد مع صفقة ضخمة؟ هل هو على مستعجل من أجل أداء حق من الحقوق؟ مع أنه حتى أداء الحقوق ينبغي أن يتم بهدوء. تجد أن الغالب أن الناس تعلموا أن يؤدوا الأشياء بعجلة، ويعتبروا أن الرفق ممل في نظرهم، وخاصة جيل الشباب.
نعم.
يعتبر أن الرفق ممل، فإذا ركب معك في السيارة مثلا في طريق ورأى أنك تسير بسرعة جيدة ولكنها معتدلة، أحس بأن الوقت طويل طويل طويل. طيب، هنا سؤال بسيط: السفر نفسه ليس في متعة؟ الذين كانوا يسافرون للحج مثلا أو العمرة قبل عشرات السنين، بل العام الماضي أكثر من 30-40 شخص مشوا من البوسنة إلى مكة على الأقدام.
هذا العام الماضي؟
إيه، وصل منهم حوالي 16 والبقية عجزوا عن المواصلة، وبعضهم شيوخ كبار السن. هنا متعة السفر ذاتها غياب الرفق. ولذلك شوف التعبير النبوي: لما لم يكن الرفق في شيء إلا
زانة.
الحياة نفسها إذا اتصفت بالرفق أصبحت زينة. السفر إذا اتصف بالرفق أصبح جميلا
ممتعا.
ممتع. صحيح. وقف، أوقد النار، أنزل الأثاث بهدوء.
يعني على قولة مثل العام، ما من عجلة.
أي، ما في عجلة.
نعم.
تناول طعامك، شرابك، نم في وقت القيلولة، ريح نفسك، أعطي الإبل حقها. وقد يضحك أحد ويقول: الإبل؟ نحن في عصر الصاروخ والطائرة والقطار، حتى هذه الأدوات الحديثة إذا أحسن الإنسان التعاطي معها كان أمد في أجلها.
صحيح.
أعرف واحد من أبناء الأصدقاء،
نعم،
يعني شاب في العشرين من عمره، يمكن أفسد 4 سيارات جديدة خلال فترة وجيزة، لأنه لا يحسن الرفق في التعامل معها. يحملها على الوعر ولا يراعي المكان الذي يمر فيه ولا الوقت الذي يمضي فيه ولا السرعة التي يستخدمها. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ونقيضه العنف، العنف ما كان في شيء إلا شانه. فسبحان الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم العنف مقابل الرفق، العنف على الدابة أو على المركوب، العنف خلني أقول حتى على النفس.
على النفس؟
إيه، بعض الناس يكون عنيفا مع نفسه.
كيف شيخ؟
يعني إما أن يحمل نفسه على ما لا يطيق، أو ربما أنه يبالغ في بعض الأشياء، أو أن قد يكون عنفه أنه يعطي نفسه هواها ويتبع نفسه هواها فيضر بها ويبيقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو مبيقها. فهنا العنف، العنف مع أقرب الناس إليك، المدير مثلا في تعاطيه مع من حوله، يتقمص شخصية إمبراطور أو شيخ قبيلة أو زعيم، ولذلك تجد كما يعبرون نفسه برأس أنفه، مستعد الغضب عند أتفه الأسباب، ويزمجر ولا يرى إلا مقطبا.
يعني شيخ أتذكر في هذا الموضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من يعني من ولي
من أمر أمتي شيئا فرافق بهم
فرافق بهم
فارفق به،
نعم،
أو فشق عليهم
فاشقق عليه،
فاشقق عليه.
كلام كبير قوي جدا،
فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس لم يكن عنده عامل يصنع الشاي مثلا أو يحضر الماء أو ينظف المكتب، لا يرى أن هذا مكتوب في عداد الإنسانية، وأنه واحد من أصدقائه وزملائه وإخوانه، كلكم أبناء آدم، وقد يكون هذا الرجل أكبر منك سنا
وأفضل منك عند الله،
وقد يكون أفضل عند الله، وقد يكون. أنا مرة شفت واحد يعني كالناس في الشارع حافظ القرآن،
الله أكبر،
لكن ظروفه اضطرت إلى هذا العمل، وهذه مهنة لا تستطيع أن تقول إن فيها شيء. الإثم والذم على من يرتكب الحرام، أما من يسعى في قوته وكسب عياله من حلال فمهما يكن ما دام في نفع وخدمة. فتجد البعض لا يعترفون لهؤلاء بالإنسانية، فيتكلمون معهم بلغة حادة، ويغضبون عند أتفه الأسباب، ولا يمكن يفكر أحد منهم أنه يبتسم لهذا الإنسان، من هذا حتى أبتسم له، أو أن يمازحه مثلا، يمزح مع أصدقائه، أما يمزح مع عامل في المكتب كيف هذا، ما يليق يعني في نظره، أو أن يصبر عليه إذا أخطأ، يكون خطأ أحيانا كبير. صح، لما يكون هذا العامل خطأه دائم هذا معناه أنه لا يصلح لهذا العمل، يمكن أن ينقل إلى غيره، لكن الإنسان المبدع المتقن المخلص في عمله ربما تقع من أحيانا عثرة أو زلة من غير قصد، وهذا قل ما يسلم منه أحد. فكون الإنسان يتصف بالرفق، وكأن الرفق يحتاج إليه في حالات الخطأ أو الخلل أو التقصير أكثر مما يحتاج إليه في غيرها، لأن المقام مقام تعليم ومقام دعوة.
جميل.
وأنا أنطلق من هذا المعنى لأتحدث عن جانب آخر، غير الرفق مع النفس، غير الرفق مع العامل، وحتى غير الرفق مع الأهل، وإن كان الرفق مع الأهل أمر في غاية الأهمية عند دخول المنزل، في تعاطي مثلا التعاطي مع الطعام أو مع الأطفال أو مع الأثاث
مع ملاعبتهم،
أو في حال الضيوف، مجيء الضيوف والعزيمة. هنا كثير من الناس يكون مرتبكا متوترا مستعجلا، يريد أن تكون الأمور بالدقيقة، وأحيانا هذا قد يكون في مشقة على المرأة.
صحيح.
حتى إن من النساء من قد تصاب بـ 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 بإغماء، وأنا أعرف واحدة ماتت بسبب هذا الوضع، لأن بعض النساء تكون جادة وتريد أن يكون عملها متقنا على أفضل الوجوه، وأن لا يكون هناك خطأ، وتقدر وتحترم زوجها بشكل كبير، فلما تجتمع عند الأعمال يكون هناك مناسبات وولائم، وهي المشرفة العامة على مجمل هذه الأمور، أحيانا من شدة المجهود الذي تبذله. وهذا أيضا خلاف الرفق، حتى المرأة يجب أن يكون عندها رفق بجسدها ونفسها، هذا الرفق مع النفس، أن لا تشق على نفسها أو تحمل نفسها ما لا تطيق، لكن أنا أريد أن لا أنسى الحديث عن جانب في غاية الخطورة وهو الرفق مع المدعوين.
مدعوين؟
إيه، يعني الرفق في الدعوة.
في الدعوة نعم.
لأنه الداعية غالبا يتعرض لأناس عندهم أخطاء، أو هكذا يتوقع أو يفترض أن عندهم أخطاء، فهنا تأتي أهمية الرفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي وغيره لما جاءه الشاب وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، لو تخيلنا أي داعية اليوم أو عالم جاءه أحد يخاطبه بهذا الأسلوب، هل يطيق أن يستخدم الأسلوب النبوي؟ أقل ما سيقوله القائل إنه هذا شخص مستهتر ومستخف وأراد أن يحطم شخصيته. ينظر يلاحظ الإنسان نفسه وأنه كأنه هو المستهدف، ربما يعني هذا أكثر مما يعنيه قضية الخوف من الله وانتهاك حرمات الله، أن هذا الإنسان لما قال هذا الكلام أمامي أراد أن يحطم شخصيته
واستهتار
ويستخف بي.
صحيح.
فهذه مصيبة كبرى، بينما معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام الرفيق بهم الرؤوف الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لم يقل له أغرب عني قبحك الله أو لا أرى وجهك بعد اليوم ولا عيره، بل قال عكس ذلك تماما، ادنوا مني قرب اقترب. شيء عظيم هذه الحميمية والروح الأخلاقية، إنه لا نفترض لأنفسنا التسامي والطهر والتعالي ونفترض للآخرين الفساد والانحطاط. والله تعالى أعلم، يعني كما قال عيسى عليه السلام قال أيكم كان بريئا فليرميها بحجر، ربما ترى الأقوام كالنخل وما أدراك ما الدخل. يعني الإنسان رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر الفتى بأي شعور من هذا القبيل، وإنما قال له أذن مني، احتضن احتواه قربه منه، ثم وجه له أسئلة عن قرب، ترضى لأمك، سؤال مباشر ومنطقي عقلي وأخلاقي ثقافي، ترضى لأمك،
بدأ في الصميم السؤال
بالضبط، لا ترضى لأختك، لا ترضى لبنتك، لا ترضى لزوجتك، لا. إذا الناس كذلك لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم، وما من بنت إلا وهي بنت لفلان أو أخت لعلان أو زوجة زيد أو قريبة عبيد، فكذلك الناس لا يرضونه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له بصلاح القلب وتحصين الفرج، فلم يكن شيء أبغض عنده من الزنا. إذن الصخب والأصوات المرتفعة والصراخ في عالم الدعوة والدروس والمحاضرات والخطب لا يتفق مع مبدأ الرفق الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنك تعجب اليوم أن كثيرا من المتحدثين قد يتكلمون في قضايا لا تدخل في هذا الباب إطلاقا، قد تكون قضايا خلافية. مثلا يلقي خطيب خطبة عن زكاة الحلي المستعمل للنساء، فيقول على المنبر كل من لا يخرج هذه الزكاة فكأنه يقول لا سمع ولا طاعة لك يا رسول الله. ما حد مسلم يقول هذا الكلام إطلاقا، ومسألة مختلف فيها، والجمهور والراجح أنه لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل، مثل ما لا تجب الزكاة مثلا في أثاث البيت ولا في البيت نفسه اللي يسكنه الإنسان ولا في السيارة التي يركبها ولا في الملابس أو الفرش ولو كانت ما كانت قيمتها المادية. فكذلك حلي النساء هو من القنية المعدة للاستعمال، والخلاف موجود حتى عند الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة والتابعين والعلماء المعاصرين، وليس المجال مجال تقرير الحكم لهذه المسألة، لكن تقرير مسألة الرفق لخطيب وهو يقرر قضية من قضايا الفروع التي اختلف فيها السابقون واللاحقون. أو تجد دعاة يختلفون فيما بينهم في قضية، ممكن تكون قضية سياسية أو فقهية أو قضية تتعلق بالتصنيف. لا أعتقد أن الخلافات هنا، أو على الأقل نحن لا نتحدث عن خلافات جوهرية، مع أنه حتى في الخلاف الجوهري الرفق مطلوب، لأن الحديث النبوي الذي صدرنا به هذا الحوار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في إيش؟
في شيء
شيء هذا نكرة يعم كل شيء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في أي شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من أي شيء إلا شانه، ولا كان العنف في أي شيء إلا شانه. فحتى العنف مثلا في الخلاف، في مناهج الدعوة، في المواقف من الأحداث، في اجتهادات، وربما كان من أعظم العنف سوء الظن للناس، لأن يعني بعض الناس يقول له هذا يستاهل. طيب يا أخي إذا أنت عنفت على نفسك وعلى غيرك بسوء الظن، ما الذي أدركنا يستاهل؟ ربما كان هذا المخطئ مجتهدا، ربما كان يبحث عن الأجر والثواب عند الله، هو أيضا يرى فيك مثل ما ترى فيه.
صحيح.
فهكذا نكون كأننا نحضر لحروب ومعارك
واستعداءات
وننسى فكرة السلام التي نتعاطاها في الصلاة ونتعاطاها في حياتنا العملية. فلا شك أن العنف اليوم، العنف في خطاب الدعوة، العنف في أسلوب الحديث، العنف في حواراتنا، حتى في الحوارات الفضائية، كيف أن الناس يتضاربون أحيانا بالكؤوس ويترامون بما يقع تحت أيديهم، أما التراشق بالعبارات وتبادل التهم، إما بالتكفير والتفسيق والتضليل إن كان المقام دينيا، أو بالتخوين والعمالة إن كان المقام وطنيا، فهذا شيء أصبح أكثر
ولا حرج،
يحتاج إلى أدلة.
جميل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، وش الملحظ في هذا الموضوع يا شيخ؟ الرفيق الأعلى،
لا هذا كان والله أعلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خير في مرض الموت، أن النبي عليه السلام أخبر أن نبيا إذا حضر يخير.
جميل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله. فقال الرفيق الأعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
رفيق.
فهؤلاء هم الرفيق الأعلى والرفيق الأعظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله عز وجل. هذا أحد المعاني في الحديث.
جميل.
وأصلا الرفق له المعنى المباشر الذي نتكلم عنه، وهو أن يكون الإنسان يترفق بنفسه وبالآخرين، يعني يتعاطى مع الأشياء بهدوء وهو نقيض العنف كما دل عليه الحديث. وهناك معنى الرفيق الذي هو بمعنى الصديق.
جميل.
فهذا رفيقي ومعناها واضح، وبينهما تقارب. ربما ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة وغيرهم يتكلمون دائما عن اشتقاقات هذه الألفاظ والمعاني وأصولها، ولكن أيضا الصداقة إنما تكتمل وتطيب وتدوم
بالرفق،
لأنه ما لم يكن هناك صبر وحلم لا تدوم. ولذلك في شاعر شعبي يقول على رفيقي ما يتغضب احتياجي، لا قال قم سوى الغرض قم تسوي، أدرى رفيقي مثل ضوء سراجي أدنات نسناس من الريح تطفيه. شوف، يعني ما يتغضب احجاجي، الاحجاج يعني قد يكون يطلق على العين وعلى
الحاجب،
فهو يبين الغضب فيها، وقد يعقد الانسان احجته اذا غضب
جبين
حاجبيه.
نعم.
اي فيقول ما يتغضب احجاجي، ان قال قم سوى الغرض قم تسويه، عاملني كاني خادم.
نعم.
يامرني امرا قم تسوي افعل الشيء هذا. ثم يقول ادرى أداري رفيقي مثل ضوء السراج، أيضا السراج خاصة في الوقت القديم كان السراج من دون أن يكون في زجاجة تحيط به.
نعم.
ولذلك
أدنات ريح ممكن تطفي،
أدنات نسناس من الريح تطفي.
نعم.
يعني هذا النار البسيطة الضعيفة التي أشبه بنار الشمعة.
نعم.
إذا هبت عليها الريح أطفأتها. فهو يقول أنا أداري رفيقي كما أداري هذه القطعة من النار التي هي عرضة لأن تطفئها الريح في كل وقت.
جميل.
فهذا نموذج يجمع ما بين الرفق والرفيق.
أود أن نشير شيخ في نهاية هذه الحلقة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذات في وقت يعني في رمضان ليس من البر الصيام في السفر، وأتوقع أن هذا داخل في مفهوم الرفق.
الرفق في النفس.
جميل.
هذا داخل في الرفق بالنفس.
جميل.
بالتحمل أو إتيان بعض الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما في مسند الإمام أحمد.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لكم على ما أفضتم به من هذه الكلمات النيرات. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دام نبض رفقكم ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم اليومي نبض، فكونوا معنا، إلى اللقاء.
أتسمعون غضب الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة؟ فأثبت حياتك نبضاً.